والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الإسناد الذي مر بنا رواته جميعا مدنيون باستثناء أم هانئ فهي مكية، إذ هي قرشية، إذ هي أخت علي بن أبي طالب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، وباستثناء شيخ المصنف يحيى بن يحيى فهو بلدي المصنف، والمصنف نيسابوري، ويحيى بن يحيى هذا هو أبو زكريا، وجل من اسمه يحيى كنيته أبو زكريا كالنووي مثلا. هذه الأمور معروفة عند العلماء، وجل من اسمه مثلا علي كنيته أبو الحسن وهكذا. ويحيى بن يحيى هذا نيسابوري يكنى أبا زكريا، وهو ثقة ثبت روى له الستة، خلافا ليحيى بن يحيى الليث صاحب الرواية المشهورة. وذكرنا أكثر من مرة أن من أراد جمع رواية يحيى بن يحيى النيسابوري عن مالك فليس له أحسن من صحيح الإمام مسلم. وهنا قال: قرأت على مالك إمام دار الهجرة، مالك بن أنس، عن أبي النضر. أبي النضر هو سالم بن أبي أمية القرشي مولاهم، ثقة ثبت كان يرسل أن أبا مرة مولى أم هانئ. أبو مرة هذا شهر بكنيته، واسمه يزيد، والمشهور أنه مولى عقيل أخو أم هانئ، ومن كان مولى لبيت فهو مولى للأب ومولى للأخ ومولى للأخت. والظهر أنه كان ملكا لأم هانئ، وكان يكثر خدمة عقيل، وإلا هو أصالة لأم هانئ. أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب. أم هانئ هذه أشهر الأقوال في اسمها فاخرة، وقيل فاطمة، وقيل هند، وهي بنت أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وشقيقة علي رضي الله تعالى عنه، لها صحبة ولها حديث. قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، وانقطع الحديث. وهذا الحديث له تتمة، ومسلم أورده هاهنا من أجل الستر الذي يغتسل، أن يتستر عن الناس. ومن سمات مسلم المنهجية في صحيحه أنه لا يكرر الأحاديث، وأنه لا يختصر ويسوق الأحاديث سوقا واحدا، ولكنه في هذا الحديث كرره واقتصر هنا على رواية. قال: وجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره. كرر مسلم هذا الحديث في كتاب صلاة المسافرين وقصرها تحت باب صلاة الضحى. فقال هناك برقم 180، أي برقم الباب بعد حديث رقم 719، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي للأحاديث التي في مسلم، وضع بكل حديث رقمين: رقم حديث متسلسل ورقم حديث الباب. فوضع لأحاديث الباب ثم وضع برقمين رقم متسلسل، والرقم المكرر أعطاه نفس الرقم. ولذا لا نعرف إن أردنا أن نكشف عن التكرار لا نعرف التكرار إلا بالرقم الأول، لأن الثاني هو هو، ونذكر الرقم الحديث الذي قبله، لأن يذكر الحديث ثم يذكر الرقم ثم يذكر الذي بعده غير المكرر متتابعا مع الذي قبل الذي قبله. ولذا قيل هو أخرجه بعد رقم 719 بالرقم نفسه، ورقم الحديث الثالث 82 قال هناك: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الناظر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. الكلام الآن كالذي معنا سندا ومثنى مع أدوات التحمل، هو هو الكلام. قال هناك، زاد هناك على وجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت فسلمت عليه، قالت فسلمت عليه، فقال: من هذه؟ قلت: أم هانئ بنت أبي طالب، أم هانئ بنت أبي طالب. إذن الاغتسال أين كان؟ في بيتها أم كان خارج بيتها؟ الظاهر خارج البيت. نعود إلى سياقة الإمام مسلم التامة الحديث: فسلمت عليه فقال: من هذه؟ قلت: أم هانئ بنت أبي طالب. قال: مرحبا بأم هانئ. مرحبا، هذه تحية إسلامية بعد السلام. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته. من الذي أجارته؟ أم هانئ. فعلي قال لها وزعم أنه سيقتله: زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذلك ضحى. هذا الحديث بتمام سياقته عند مسلم. إذا خرج مسلم عن عادته وعن منهجه في عدم التكرار ليش؟ لفائدة مهمة. مسلم كمنهج في صحيحه لا يكرر، لكنه إن اضطر للتكرار يكرر، كما وقع في هذا الباب في جميع أحاديثه كررها. ما وجد أحاديث فيها الستر إلا وفيها شيء زائد، فاقتصر منها على ذكر الستر أو ذكر الطرق التي فيها الستر وإيش وما عداها وضعها في أماكنها. والملاحظ أن مسلما كرر هذا الحديث بالسند والمتن، وقد يكرر أصل الحديث ولكن ينوع، يذكر في باب أسانيد ويكرر الحديث نفسه بإيش؟ بأسانيد أخر. وهذه عادة البخاري للجملة التكرار، وهذه عادة البخاري للجملة التكرار. البخاري إن كرر يتفنن في التكرار، يعني يكرر ويضع في كل باب، يحاول جاهدا أن يختار أسانيد متعددة، ويحاول جاهدا أن يذكر أنسب لفظ في الباب. البخاري يبوب بينما مسلم لا يبوب، استأتينا وانضع عن تبويب الإمام مسلم لهذا الحديث. لكن مسلم يورد الأحاديث في الموضوع الواحد على إثر بعضها بعضا، فهو مبوب من غير تبويب. والأحب لي لنفسي أن يسمع مسلم كما هو من غير تبويب كما وضعه صاحبه، هذا أحسن شيء عندي، أن يبقى الحديث على ما هو عليه، لأن التبويبات متفاوتة، والتبويبات أحيانا تقطع ويكون الذي بعدها له صلة بالذي قبلها. هكذا نأتي للإسناد الذي يليه. قلت نأتي للطائف هذا الإسناد أن رواته مدنيون إلا الصحابي والشيخ مسلم. نأتي للذي بعده.
قال حدثنا محمد بن رمش بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدثه أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبه فالتحف به، ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى.
ماذا يفيدنا هذا الحديث؟ أن 8 ركعات هي سبحة الضحى، هي سبحة الضحى ولم تكن في وقت الضحى، هذا اللفظ. ثم صلى 8 ركعات إيش؟ سبحة الضحى، يعني في صفة كاشفة لهذه الحديث الثمانية، هذه الركعات الثمانية أو السجدات الثمانية هي إيش؟ سبحة الضحى. وهذا يختلف عن لفظ يأتي بعده. من لطائف هذا الإسناد أن رواته الأول مصريون من مصر، والباقون مدنيون، فمحمد بن رمح بن المهاجر تجيبي مولاهم ثقة ثبت مصري، والليث بن سعد الفهمي ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، قلنا أكثر من مرة هو إمام أهل مصر، وسعيد بن أبي هند الفزاري عسكر يزيد بن أبي حبيب قبله أبو رجاء، وهو يزيد بن سويد اسمه أبيه سويد، وهنا كناه بأبي حبيب، وهو ثقة فقيه كان يرسل وهو مصري. وأما سعيد بن أبي هند الفزاري مولاهم فهو ثقة وهو مدني، وأبو مرة مدني وأمهان مكية كما سبق. قلنا في هذا الحديث وصف الركعات بأنها سبحة الضحى. نأتي الإسناد الذي بعده.
قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند بهذا الإسناد، وقال فسترته ابنته فاطمة بثوبه، فلما اغتسل أخذه فالتحف به، ثم قام فصلى 8 سجدات وذلك ضحى.
هذا اللفظ لا يسعف أن هذه الثمان ضحى، وإنما وذلك ضحى، أي كانت هذه الركعات ضحى، فالذي قبله يفيد شيئا زائدا عما في هذا الطريق. من لطائف هذا الإسناد أن رواته كوفيون، جميع الرواة إلى سعيد كوفيون، فأبو كريب محمد بن علاء الهمداني كوفي وهو مشهور بكنيته، مر معنا أكثر مرة، وأبو أسامة حماد بن أسامة مشهور بكنيته ثقة ثبت ربما دلت، والوليد بن كثير مخزومي أبو محمد مدني ثم الكوفي، ثم استقر في الكوفة، وهو صديق عارف بالمغازي رمي برأي الخوارج. وأما سعيد مضى الذي قبله وهو مدني، وما بعده مدنيون. هذه الطرق التي ذكرها مسلم هنا، وزاد طريقا على حديث في حديث أم هانئ في كتاب الضحى، فقال هناك حدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا معلى بن أسد، حدثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي مرة مولى عقيل، هناك قال مولى عقيل وهنا قال مولى أم هانئ، هناك اختلف الراوي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح 8 ركعات في ثوب واحد قد خالف بين طرفين. هذه طريق الحديث ذكرها هنا في صلاة الضحى. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في 3 مواقف، وهذه المواقف الثلاثة تفيدنا نستفيد من تبويبه، ونأتي إلى الإشكال المذكور في هذا الحديث ثم نذكر كلام أهل العلم على حله. وهل كانت هذه الصلاة في شعب أبي طالب حيث نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وجاءته أم هانئ وهو يغتسل، أم أن هذا الاغتسال كان في بيتها كما وقع التصريح به في رواية مسلم وفي رواية الإمام البخاري أيضا؟ فالإمام البخاري أخرجه في صحيحه في 3 مواقف برقم 1176 في كتاب التهجد، وبوب عليه باب صلاة الضحى في السفر. هل يمكن أن يستفاد هذا من الحديث؟ باب صلاة الضحى في السفر، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك في السفر الرواتب، أما الصلوات التي أما غير الرواتب كالضحى وقيام الليل وما شابه كان يصلي. ففي هذا إشارة إلى جواز صلاة بإيش؟ إلى جواز صلاة الضحى. ما شأنه وشأن كتاب التهجد؟ قال كتاب التهجد وضعه في كتاب التهجد دار ثلاث الضحى في السفر. استنبط شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى لما كان يترك قيام الليل، والأهل العلم مجمعون على مشروعية صلاة الضحى، ولكنهم مختلفون أيهما الأفضل المداومة عليها أم لا. فمنهم من قال إن الأفضل أن ينوع الإنسان ليلة يقوم ويترك الضحى، وإن ترك القيام يصلي الضحى. وعلى هذا يحمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الضحى أحيانا، وقد أصبحت عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك بعض الأعمال وهو يحبها مخافة أن تفرض على أمته. فقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الضحى بهذه العلة. وعلى أي صلاة الضحى مشروعة باتفاق العلماء، ولكن تبين البخاري في كتاب التهجد يشعر باختيار ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى، وأخرجه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهذا الطريق موجود عند مسلم أيضا، لكن في كتاب في باب صلاة الضحى. أخرجه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات فلم أرى صلاة قط أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أين اغتسل؟ قال إن النبي دخل بيته يوم فتح مكة فاغتسل. وأخرجه أيضا في صحيحه برقم 1103 في كتاب تقصير الصلاة، وبوب عليه باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها من طريق ابن أبي ليلى أيضا بلفظه. إذا المسافر له أن يتطوع إيش؟ تطوعا مطلقا من غير دبر الصلوات ومن غير قبل المفروضات، فمطلق الوقت عنده تطوع يستفاد هذا، وهذا شيء زائد عن صلاة الضحى في السفر. ثم أخرجه في كتاب المغازي برقم 4292 وبوب عليه، وهذا إشارة إخوانا إلى أن السيرة الأصل فيها أن تكون أحاديثها كأحاديث سنة، السيرة سنة، ويستنبط من السيرة من الإحسان لا يستنبط من السنة. فالقول بأن السيرة يتساهل فيها ولا يلتفت لصحة أساليبها هذا القول ليس صحيح، ويقولون أي حادثة من حوادث السيرة سواء كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده يتساهل فيها ويتسامح وتروى، نقول ليفرح الرافضة بهذا. فهنا كثير من الحوادث فيها قدر لكبار الصحابة، هذا كان ليس صحيح. أنا لا يجوز لي أن أتكلم على أخي من إخواني إلا بتثبت وتأكد، فكيف عن الصحابة؟ فكيف عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها أحكام. البخاري رحمه الله بيّض على هذا الحديث في كتاب المغازي قال: باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. وسبقه حديث عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء التي بأعلى مكة، دخل من كداء منطقة سنة كداء من باب على مكة، ثم اغتسل. هل اغتسل في الشيب أم اغتسل في بيتها؟ هذا يأتينا إن شاء الله. ولكن مما يذكر أن مسلم روى الحديث في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب صلاة الضحى أيضا من طريق عبد الله بن حارث الهاشمي. عبد الله بن حارث هذا صحابي صغير ولد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كما قرره الحديث كما قال الذهبي وغيره هو صحابي من حيث الرؤيا تابعي من حيث الرواية. قال عبد الله بن حارث الهاشمي: سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى فلم أجد غير أم هانئ بنت أبي طالب، وذكر هذا الحديث إمام مسلم. وهنالك رواية عند ابن ماجه قال فيها، وفيها إشارة إلى قوله هنا: وحرصت على أن أجد أحدا من الناس، فوقع عند ابن ماجه قول عبد الله بن حارث: سألت في زمن عثمان والناس متواترون. اشتهرت صلاة الضحى بين الناس في زمن عثمان شهرة واضحة جدا، وقبل ذلك كانت خفية كشأن سائر المندوبات، وكانت تفعل وتترك. فلما الرواة والناس أشاعوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى شاعت وذاعت، فتطلبها ابن أبي ليلى وتطلبها عبد الله بن حارث، فأخبروا بحديث أم هانئ، وإلا أحاديث صلاة الضحى كثيرة. وأخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى. يبقى الآن أم هانئ في مسلم تقول بنته هي اغتسل، وفي رواية عند مسلم عند البخاري ومسلم تقول اغتسل في بيتها. فأين اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحتمل تعدد الحادثة، أنها جاءته مرة فوجدته يغتسل، ثم زارها النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يغتسل. هل يمكن هذا؟ ليس بعيد، ولا سيما أن اللفظين في الصحيحين. ويتأيد هذا بما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريق مجاهد عن أم هانئ أن أبا ذر فطره صلى الله عليه وسلم لما اغتسل، فالذي فطره لما اغتسل أبو ذر عند ابن خزيمة. وهذا يؤكد إيش؟ تعدد الحوادث، مرة فطرته فاطمة في الغسل الذي كان في الشعر، ومرة أخرى فطره صلى الله عليه وسلم أبو ذر. وفي رواية أبي ذر عنها أن فاطمة ابنته هي التي فطرته كما مضى معنا. هذا جواب. الجواب الثاني: يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نزل بأعلى بيتها في مكة، وكانت هي في بيت آخر لها بمكة، فجاءته في بيتها الذي لم تنزله فوجدته يغتسل فيه. فحينئذ هذا قول آخر، لكن يشوش على هذا الساتر الذي ستره. وعلى هذا القول يمكن أن يكون أحدهما ستره في ابتداء الغسل، والآخر ستره في تمام الغسل، إن صح عدم تعدد الحادثة. لا يمنع أن تكون فاطمة سترته ثم جاء أبو ذر رضي الله تعالى عنه فتمم الستر، يعني بقي تمم ما سمعته فاطمة. هذا محتمل وهذا محتمل، القولان محتملان، القولان محتملان. ما الذي يلجئنا لمثل هذه التأويلات؟ صحة الأسانيد، وألا نوهم الثقة. والمشكلة في علم الحديث ليست بيان كذب الكذابين، وإنما المشكلة في علم الحديث أن نعرف أوهام الثقات، وهذا لا يعرفه ولا يدقق فيه إلا أهل العلل، ولا يتبين إلا من خلال جمع الطرق، وإلا من خلال كلام أئمة الصنعة الحديثية. وهذا هو الباب العريض في المسألة. وأن لا نوهم بظن وتخمين، وأن نجد مسوغات لصحة ما نقلوا أحب إلى النفس من الهجوم والجرأة على التخطئة دون دليل، والله تعالى أعلم. نأتي الآن إلى الإسناد الأخير في هذا الباب.
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا موسى القارئ قال: حدثنا زائدة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل.
ما هو الشاهد من هذا الحديث في هذا الموطن؟ قول ميمونة: وسترته صلى الله عليه وسلم فاغتسل. قولها: وسترته فاغتسل، هذا الإسناد من لطائفه أن رواته كوفيون إلى كريب، رواته كوفيون. حافظ بن إبراهيم ثقة حافظ مجتهد قريب الإمام أحمد ابن راهويه، موسى ابن عيسى الليث القارئ الخياط الكوفي صدوق، زائدة ابن قدامة الثقفي أبو السلط الكوفي ثقة ثبت، جمعته أهل العلم بقولهم صاحب سنة. والأعمش الثقة الحافظ العارف بالقراءات، ورمي بالتدليس الإمام الشهير سالم بن أبي الجعد، هو سالم بن رافع الغطفان الكوفي ثقة وكان يرسل كثيرا. وكريب ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني أبو رجدين مولى ابن عباس ثقة مر بنا كثيرا. عن ابن عباس الميمونة روي هذا الحديث من حديث ابن عباس قال اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة. هذا ماذا يسمى؟ مرسل صحابي. هذا يسمى مرسل صحابي. هذا الحديث مر معنا بطرقه في الكتاب نفسه في باب التاسع، في ليس الطريق الأخيرة من الجزء الثالث بترتيب النووي، وإنما الطريق التي هي قبل الأخيرة والتي قبلها والتي قبلها، ثلاث طرق أورده مسلم رحمه الله تعالى من طرق عن الأعمش فأورده. قال حدثني علي بن حجر السعدي، حدثني عيسى بن يونس، حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد، عن كريم، عن ابن عباس، عن قال حدثتني خالتي ميمونة. الإسناد ما بعد الأعمش هو هو. قال هناك مسلم قال في كتاب الحيض باب صفة غسل الجنابة، في باب صفة غسل الجنابة وقد سبق بنا هذا الباب، قالت أدنيت برسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء ثم أطرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلك هذا الكل شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حسنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده. هل من ذكر لستره؟ لا، أخر طريق الستر على خلاف عادته. من عادته أن يرد تلك اللفظة هنا، من سنات صحيح مسلم لما مسلم في صحيحه أن إيش؟ أن يفرد الأحاديث على إثر بعضها بعضا، لكن هنا أخره لنكتة لفائدة، وهي التصريح بأن ميمونة سترته، ثم أورد طريقا آخر وأورد طريق أبي كريب قال حدثنا معاوية أبي معاوية محمد بن خالد بن الضرير، أورده من طرق عن الأعمش بهذا الإسناد وليس فيه. ثم الطريق ثالثة من طريق عبد الله بن إدريس عن الأعمش، وفيه أن النبي أتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفذه. إذن هذا الحديث أيضا سبق ذكره من عدة طرق عن الأعمش دون لفظ وسترته، وهذا على خلاف عادة مسلم. تفضل الآن. في لفظة أن ابن عباس قال اغتسل النبي وميمونة، فكيف خارج صحيح فحينئذ يكون مرسل صحابي. طيب اذا هذا الحديث ايضا مكرر، اذا هذه الحديث مكررة على خلاف عادة امام مسلم، فمسلم يكرر لفائدة ويكرر للاضطرار على خلاف عادته. ناتي الان الى كلام الشارح رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله باب تستر المغتسل بثوب ونحوه.
هذا الباب هل له صلة في كتاب الحيض؟ هل له صلة في كتاب الحيض؟ لا صلة له ولا بأي لفظ من الألفاظ، أليس كذلك؟ والباب الذي يليه كذلك، والذي يليه كذلك، والذي يليه كذلك. وهذا من عيوب وضع تبويب بكتاب صحيح وبيضه. ولكن هذه الأحاديث بينها جامع، هذا الجامع جاء بعد ذكر أحاديث سبقت الحيض، جاءت بعد أحاديث سبقت الحيض، وهذا التبويب بالحرف موجود عند القاضي عياض. وإذا النووي رحمه الله أخذ تبويباته أيضا من القاضي عياض، ولكن القاضي عياض مالك، وهناك بعض التبويبات حور فيها وبدل وغير النووي رحمه الله وجعلها توافق مذهب الشافعية. وقلنا بعض أهل العلم عدى مسلما شافعي المذهب بناء على التبويبات التي فيه، وهذه التبويبات ليست من صنع مسلم، وهذا الصنيع ليس بصحيح. ومسلم رحمه الله تعالى من أئمة الحديث ليس متقيدا بمذهب، كسائر أصحاب السنن وكالبخاري وكابن خزيمة وابن حبان ليسوا من أهل المذهب. لذا القول بأن الناس كان يسعهم أن لا يكونوا متمذهبين قبل الأئمة الأربعة ولا يسعهم ذلك بعد الأئمة الأربعة هذا قول ليس بصحيح. هؤلاء لما جاءوا بعد الأئمة الأربعة ووسعهم ما وسع ووسعهم ما وسع من قبله. والواجب على المسلم أن يحترم العلماء وأن يأخذ وأن يعض على بالنواجب على الدليل وأن لا يعقد قلبه إلا على الدليل. وإن قلد فيقلد الاضطرار، إن قلد كالميتة يقلد كالمضطر. الإمام أبو العباس القرطبي ذكر هذا الباب والذي بعده في تلخيص صحيح مسلم، في تلخيص مسلم حتى تصح معه التدريبات اضطر أن يقدم وأن يؤخر في الأحاديث، فغير سياقة الإمام مسلم وغير هذه الحديث وجعلها مع التي بعدها بابا واحدا، فقال باب سترة المغتسل والنهي عن النظر إلى العورة. وهذا تلخيص صحيح مسلم بن أبي العباس القرطبي هو شرحه المؤلف نفسه، أبو العباس شرح تلخيصه بكتاب المسهم بما أشكل من تلخيص صحيح مسلم. فالمسهم شرح تلخيصه، المسهم شرح فيه تلخيصه على صحيح الإمام مسلم. وأبو العباس هذا ليس القرطبي المفسر وإنما هو شيخ المفسر، فأينما قرأتم في تفسير الإمام القرطبي قال أبو العباس فإنما ينقل القرطبي من المسلم. وفتح الباري أيضا لما يقول الحافظ ابن حجر في الفتح قال القرطبي فإنه لا يريد القرطبي المفسر وإنما يريد أبو العباس، يريد أبو العباس صاحب المسلم. أبو العباس شيخ للمفسر، شيخ للإمام المفسر رحم الله الجميع. طيب نقرأ الشرح على عجلة. قال قوله عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ، وفي الرواية الأخرى أن أبا مرة مولى عقيل. أما أبو النضر فاسمه سالم بن أبي أمية القرشي التيمي المدني مولى عمر بن عبد الله التيمي. وأما أبا مرة فاسمه يزيد وهو مولى أم هانئ، وكان يلزم أخاها عقيلا، فلهذا نسبه في الرواية الأخرى إلى ولائه. وأن أم هانئ فاسمها فاتتة، وقيل فاطمة، وقيل هند، كنيت لابنها هانئ بن هبيرة بن عمرو، وهانئ بهمز آخره. أسلمت أم هانئ في يوم الفتح رضي الله عنها. قولها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. هذا فيه دليل على جواز اغتسال الإنسان بحضرة امرأة من محارمه إذا كان يحول بينه وبينها ساتر من ثوب وغيره. لا حرج للإنسان في المسافر أن يغتسل وأحد يعني يستره بثوب، لا حرج في هذا ولو كانت إحدى محارمه. نعم. قال قولها ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى، هذا اللفظ فيه فائدة لطيفة وهي أن صلاة الضحى ثمان ركعات، وموضع الضلالة كونها قالت سبحة الضحى، وهذا تصريح بأن هذا سنة مقررة معروفة وصلاها بنية الضحى، بخلاف الرواية الأخرى صلى ثمان ركعات وذلك ضحى. حقيقة صلاة الضحى تصلى ركعتان وتصلى أربع وتصلى ست وتصلى ثمان وتصلى 12 ركعة أيضا. وأما الركعتان فمسلم في كتاب استحباب صلاة الضحى في كتاب صلاة المسافرين أورد حديث يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وفي آخر الحديث يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وأما الأربع فلما أخرج الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ابن آدم اركع لي من أول النهار أربع ركعات أكفك آخره. وأما الست فلما روى الترمذي أيضا في الشمائل من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات. وأما الثمان فلهذا الحديث. وأما الاثنتا عشر فقد صح حديث عند الطبراني وهو من حديث أبي الدرداء في الكبير، وعند البزار من حديث أبي ذر، كل منهما فيه ضعف يسير، وكل منهما يعبد الآخر ويشده. وفيه، وهذا لفظ حديث أبي الدرداء، من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين، ومن صلى أربعا كتب من العابدين، ومن صلى ستا كفي ذلك اليوم، ومن صلى ثمانيا كتبه الله من القانتين، ومن صلى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وما من يوم ولا ليلة إلا لله من يمن به على عباده صدقة، وما من الله على أحد من عباده أفضل من أن يلهمه ذكرا. وهذا الحديث موجود في صحيح ترغيب الترهيب. فهذه الأحاديث تدلل على أن أكثر الضحى 12 ركعة وليست 8 ركعات، فالله تعالى أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر الضحى في كسائر الصلوات كالرواتب وغيرها، ولكن في فتح مكة لما أظهر 8 ركعات اشتهر عند بعض أهل العلم أن أكثر الضحى 8 ركعات. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في 12 ركعة أيضا، بل ذهب بعض أهل العلم بناء على بعض الألفاظ وردت عن مسلم في حديث معاذة، أخرج مسلم أن معاذة العدوية سألت فاطمة، سألت عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: 4 ركعات ويزيد ما شاء. فبعض أهل العلم قال يزيد ما شاء، يعني لا حد لأكثر الضحى، ولكن من ترغيبه وقوله فيما هو ضحى أكثر شيء 12 ركعة، ولم يثبت شيء خلاف ذلك. وما بعد ذلك تطوع مطلق وليس ضحى، ما بعد ذلك تطوع مطلق وليس ضحى. هنا يريد أن يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى أن صلاة الضحى سنة مقررة معروفة، ذكرت أمهاني أنه صلاها ضحى وبنية الضحى بخلاف لفظة أخرى وذلك ضحى. فقال، نسمع الآن كلامه. نعم، قال:
فإن من الناس من يتوهم منه خلاف الصواب، فيقول: ليس في هذا دليل على أن الضحى 8 ركعات، ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا الوقت 8 ركعات بسبب فتح مكة لا لكونها الضحى. فهذا الخيال الذي يتعلق به هذا القائل في هذا اللفظ لا يتأتى له في قولها بسبحة الضحى.
هذا في الحقيقة كلام القاضي عياض، والنووي رحمه الله عم القاضي على عادته في قاعدة ذكرها تلزم طلبة العلم، وهي من الأهمية لمكان. قال في آخر كتابه الأذكار: إن وقف عالم أو طالب علم على قول شاذ لعالم مرموق مذكور بين الناس بالخير، فإن أراد أحد حقق ضعف هذا القول وشذوذه أو ظهر له فيه عيب يخالف الدليل الصريح، فينبغي أن يذكر القول وعيبه دون أن ينسبه إلى صاحبه، حتى لا تسقط مهابة قائله من صدور العامة. وهكذا يصنع في أكثر من موطن من هذا الشرح. فالقاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه إكمال المعلم قال: ليس حديث أم هانئ بظاهر في أنه قصد صلى الله عليه وسلم بها سنة الضحى، وإنما فيه أنها أخبرت عن وقت صلاته فقط. قال: وقد قيل إنها كانت قضاء عما شغل عنه تلك الليلة من حزبه فيه. وكلام القاضي الآن يصلح، كلام النووي يصلح أن يكون القاضي هو المعني، القاضي عياض هو المعني. وفي الحقيقة هنالك ألفاظ ظاهرة أصرح من لفظ مسلم يدلل على صحة تعقب النووي، وأن أم هانئ أرادت صلاة الضحى. فمثلا عند أبي داود من طريق قريب عن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى. وكذلك روى ابن عبد البر في التمهيد من طريق عكرمة بن خالد عن أم هانئ قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فصلى 8 ركعات، فقلت: ما هذه؟ قال: هذه صلاة الضحى. قالت أمهان لرسول الله ما هذه؟ فقال صلى الله عليه وسلم هذه صلاة الضحى. وهذا تصريح قوي جدا من أن هذه الركعة الثمان هي صلاة الضحى. ولذا اعتمد بعض أهل العلم على مثل رواية ابن عبد البر على أن أكثر الضحى ثمان ركعات، فأصابوا في شيء وأخطأوا في شيء، أصابوا في شيء وأخطأوا في شيء، والله تعالى أعلم. نعم. لكن يبقى هنا سؤال، كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات كهذه السجدات الثمان أو هذه الركعات الثمان؟ كيف صلىها؟ الظاهر دراية وفقها أنه صلى الله عليه وسلم صلىها ركعتين، ولكن هذا ورد في عند أبي داود عند ابن خزيمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين. وفي سند هذه الرواية عياض بن عبد الله ضعيف، بل قال الإمام البخاري منكر الحديث، ولكن أخرج الطبراني والبزار من حديث ابن أبي أوفى أنه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ركعتين، فسألته امرأته فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ركعتين. وهذا محمول على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، وأن أم هانئ رأته يصلي ثمانية. وهذا اللفظ يقوي أن النبي صلى إيش؟ صلى ثماني يسلم بين كل ركعتين. لكن رواية الطبراني هذه والبزار من حديث عبد الله بن أبي أوفى في إسناده الشعثاء تفرد عنها سلمة بن دينار فهي مجهولة. الحديث الأول فيه راو قال عنه البخاري منكر، وفي هذه الطريق راوية مجهولة، فتبقى القصة إيش؟ يبقى الحديث ضعيفا. لكن هذا من حيث الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع التصريح يسلم من كل ركعتين، لكن الظاهر أن الصلاة كالمعتاد يصلي ثمانيا ركعتين، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب بالركعتين ورغب بالأربع ورغب بالست ورغب بالثمان، فكيف تكون هذه الصلاة؟ تكون ركعتين، والله تعالى أعلم. ولم تزل الناس قديما وحديثا يحتجون بهذا الحديث على إثبات الضحى ثمان ركعات، والله أعلم. سيأتي كلام مفصل عن الضحى عند حديثنا عن باب استحضار صلاة الضحى إن شاء الله. وبوب الإمام النووي على هناك، أسمعكم تبويبه فقط، قال باب استحضار صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان، ولم يقل أكثرها، وأكملها ثمان وأوسطها أربع ركعات أو ست، والحث على المحافظة عليها. هنا سيأتي إن شاء الله تتم بتحكام صلاة الضحى، لكن هنا حملنا بعض الأشياء المهمة والتحقيقات التي سمعناها من التكرار وما شابه. نعم.
قال والسبحة بضم السين وإسكان الباء هي النافلة، سميت بذلك للتسبيح الذي فيها. قوله فصلى ثمان سجدات،
هنا ثمان سجدات كقولهم ثمان ركعات، سميت الركعة بالركوع بالجزء الذي فيها، وسميت أيضا بالسجدات بالجزء الذي فيها، وهي سجدة. أي نعم، بعض الناس يقول فلان عند 18 رأسا، الرأس هو أشرف ما في الإنسان، فيطلق على الإنسان رأس أحيانا، وكذا على بعض الأشياء وهكذا. العرب تسمي الشيء بجزئه، تسمي العرب الشيء بجزئه، ولا سيما إن كان هذا الجزء شريف، إن كان هذا الجزء شريفا. نعم.
قال المراد ثمان ركعات، وسميت الركعة سجدة لاشتمالها عليها، وهذا من باب تسمية الشيء بجزئه. قوله أخبرنا موسى القارئ، هو بهمز آخره منسوب إلى القراءة، والله أعلم.
نكتفي بهذا الباب ونكمل إن شاء الله الباب القادم في درسنا القادم حتى لا ننقطع، ونطلب إلى الأسئلة. وأمامي بعض الأسئلة، أحد الإخوة يسأل عن حكم الجمع بين الصلاتين دون إخبار الإمام الناس، هل هذا مشروع أم ممنوع؟ هل يجوز للإمام أن يجمع بين الصلاتين دون إخبار الناس؟ الجواب أنه لا يلزم الإمام أن يخبر الناس أنه سيجمع، بحديث ذي اليدين وفيه قول باليدين، قول باليدين للنبي صلى الله عليه وسلم أقصر في الصلاة النسي. يؤخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر أحيانا، كان يقصر دون أن يخبرهم، ولو كان النبي لا يقصر حتى يخبرهم لكان قوله عبثا، أليس كذلك؟ وكان النبي يقصر ويجمع معا، فإن لم يكن يخبرهم النبي بالقصر فكذلك لم يكن يخبرهم بالجمع. ويتأكد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجة الوداع بأقوام كان بعضهم حديث عهد بدخول في الإسلام، وكان من بينهم النساء والأطفال والصغار، ولم يرد في حديث لا صحيح ولا ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالجمع، فبعضهم لم يكن يعرف الجمع والقصر إلا عندما سمع الإقامة الثانية في الجمع. فإذا لا يفترض في الجمع إخبار الإمام، والجمع صحيح ولا حرج إن شاء الله تعالى. يسأل بعض الإخوة عن استحباب التهنئة بما جاء في حديث الحسين تارك وقول الإنسان لمن أتاه ولد التهنئة بالولد، اللهم أو بارك اللهم أو بارك اللهم لك في الموهوب. هذا الحديث كان يقول الإمام أحمد، كان من بلغه من أصحابه أنه ولد له ولد كان يقول بارك الله لك في الموهوب، ولكن هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، أسنده أبو القاسم البغوي في مسند علي بن الجعد الجزء الأول صفحة 488، وفيه الهيثم بن جماج وهو ضعيف، ضعفه جمع، ينظر في الكتاب. و هنا فائدة أن صاحب مسلم علي بن الجعد ليس علي بن الجعد، بعض المخرجين يقول اخرجوا علي بن الجعد في مسنده وهذا خطأ، الذي جمع علي مسلم علي بن الجعد أبو القاسم البغوي. ومن الخطأ أن كثيرا من المخرجين يقولون اخرجه البغوي في شرح السنة وفي مسلم علي بن الجعد وهذا خطأ، فأبو القاسم البغوي أقدم سنا من أبي محمد البغوي صاحب شرح السنة، ثم اثنان وليس بواحد. رأيت في أكثر من كتاب من كتب المعاصرين التخريجات يقولون أخرجه البغوي في مسند علي بن الجعد ومسند وشرح السنة، ولم يفهم إلى أنهما اثنان وليس بواحد، يحق لصاحب المسند مسند علي أن يقدم على صاحب شرح السنة. نسمع الأذان. محظوظون اليوم بأن نطيل المجلس لإجابة الأسئلة، وهذه بركة من بركات الجمع وجائزة من جوائز الجمع إن شاء الله. أحد الإخوة يسأل هل الأكل واقفا يأخذ حكم الشرب واقفا وهو النهي؟ أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر، وذكر مسلم بعدها رواية نهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب واقفا، فسئل أنس هل أكل؟ فقال أنس ذلك شر، فبلا شك أن الأكل يأخذ هذا الحكم. يسأل بعض الإخوة هل يجوز عمليات الإجهاض لمن كانت حاملا بأقل من 120 يوم؟ الإجهاض حرام ولو كان لدقيقة، لو عرفنا أن هناك حامل وكان الحامل هذا عمره الولد دقيقة يكون الإجهاض حراما، لكن ليس الإجهاض الحرام قبل نفخ الروح التي كرن بها الإنسان كالقبل والبعد، فكلما تقدم زادت الحرمة. ومن قواعد الفقهية المتوقع كالواقع، فلو تركنا ولد لكان ولدا، ولذا الإجهاض بالجملة حرام. وقد شاورت بعض وسألت بعض الأطباء المتخصصين فقالوا لي أن جل عمليات الإجهاض تجارية محضة، وتخويف المرأة بتشوه الجنين ولا سيما عند تعاطي الأدوية لا وزن له في العلم، يعني من ناحية علمية هذا كلام غير ثابت، وإنما هذا شيء دارج موجود في أذهان النساء، فكما يقولون وافق رغبة مع مصلحة، فحينئذ الأطباء يقولون الإجهاض، وإلا الإجهاض الأصل فيه الحرمة، ولا يجوز الإجهاض كقاعدة، لا يجوز الإجهاض، إجهاض الحرمة، وإجهاض الإجهاض لما تتعارض مصلحة بقاء حياة الأم مع الجنين، فحينئذ المتحقق خير من المتوقع. المتحقق خير من المتوقع، أما أن نهجم على الحرام بظن وتخمين وبأمر محتمل فلا، والله تعالى أعلم. هل دعاء الاستفتاح مشروع في صلاة الجنازة؟ لا، وإن كان هذا مذهب أبي حنيفة. يسأل أحد الإخوة: ما حكم الألعاب التي يلعبها الأطفال ويكون فيها النرد وليس هنالك قمار؟ لو أردنا أن نقوم السؤال لقلنا أن السؤال متناقض، لأن القمار عند السلف اللعب الباطل وإن لم يكن فيه مغالبة بالمال. القمار عند السلف اللعب بالباطل وإن لم يكن فيه مغالبة بمال. لذا أسند الخرائطي في كتابه مسائل الأخلاق غير قيل عن غير واحد من السلف من التابعين والصحابة أنهم كانوا يعتبرون لعب الصبيان بالجول من الميسر. فالميسر والقمار يكون بمجرد اللعب الباطل وإن لم يكن فيه أكل مال. وهذه قاعدة نبه عليها الإمام ابن قتيبة أديب أهل السنة في كتابه الميسر والقداح، ونقلها منه وارتضاها وأيدها ابن القيم في كتابه الفروسية. فالقمار لا يشترط فيه أكل مال بباطل، اللعب الباطل يسمى قمارا، فإن ترتب عليه أكل مال فالحرمة تشتد. كما قال الإمام أحمد: الحرام قد يكون من وجه وقد يكون من وجهين وقد يكون من ثلاثة. ولما ذكر هذا الأمر الإمام ابن القيم في الفروسية قال: تأكل خنزير، من أكل لحم خنزير غير مذبوح فهو أكل الحرام من وجهين، فإن غصبه أكل الحرام من ثلاثة أوجه، وهكذا كذلك نفس الباب. والله أعلم. ما هي كتب الفقه التي تنصحني بقراءتها علما أنني قد قرأت فقه السنة واليزيد أو بعض فقه السنة؟ أنصح بقراءة كتب أحاديث شرح أحاديث الأحكام، شرح أحاديث الأحكام، شرح بلوغ المرام، شرح ملك الأحكام، شرح المنتقى وهو النيل وما شابه. هل الرتبة داخلة في العورة؟ وإن كانت ليست داخلة في العورة هل تبطل الصلاة إن كانت مكشوفة؟ خلاف بين أهل العلم. والفخ بعورة، أما الرتبة ليست بعورة والله تعالى أعلم. أرجو شرح صلاة الرحال باختصار. يسن للمؤذن في وقت المطر وفي وقت المشقة أن يقول: الصلاة في الرحال، أو صلوا في رحالكم. أين ومتى يقولها؟ يقولها إما بدل حي على الصلاة وحي على الفلاح، وإما زيادة عليها، وإما يقولها بعد الأذان. ثلاث روايات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنووي رحمه الله في شرح مسلم لما ذكر حديث ابن عمر وفيه أنه يقولها بعد الأذان قال: هذا أحب إلي، لكي يبقى الأذان على ما هو عليه. بعد ما يخلص الأذان يقول: صلوا في رحالكم، أو يقول: ألا الصلاة خير من الرحال. من حيث تثبيت الأمطار متى جاز الجمع؟ جاز للإمام أن يقول، جاز للمؤذن أن يقول: ألا صلوا في الرحال. فبعض الناس يحتج بعدم مشروعية الجمع لأن المؤذن يقول: ألا صلوا في الرحال. نقول: هذا كلام ليس صحيح، لأن صلوا في الرحال أمر وارد بعد حذر، والأمر الوارد بعد الحاضر ليس للوجود. وإلا كان ينبغي لهذا المستدل أن يمنع صلاة الجماعة ولم يمنعها أحد، ويسعف على بهذا التوجيه الجمع بين صلوا في الرحال وبين حي على الصلاة وحي على الفلاح. هل هذه السنة لم نشر بين الناس؟ نعم، لا نعرف السنة إلا اللي تنشر بين الناس. ما من سنة إلا تقال لكي تنشر شيء ولكي نتعلمها. نعم، إن لم يقل المؤذن هل لنا نتخلف؟ نعم، لأن لنا أن نجمع إن جئنا، لأن لنا أن نجمع. فإن قصر الإمام أو المؤذن فليس تقصير المؤذن سببا لتركنا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. متى رأى الإمام أن هنالك مشقة أو المؤذن في رواية كان يقول: لصلوا في الرحال ولم تبل خفافنا من الأرض، في رواية. ثم معنى هذا الكلام أن الصلاة في الرحال رخصة تخلف عن جماعة بمجرد المشقة، مجرد حصول نوع المشقة التي تلحق بأضعف الناس فيجوز للإمام أو المؤذن أن يقول: ألا صلوا في الرحال. لكن من بركات الأذان الموحد، ويوضع علامة قوسين علامة التعجب بعد البركات، إلغاء هذه السنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، يقول هذا يقول هذا. نعم، الأمر واسع الحمد لله. النص لفظ توقيفي. يسأل بعض الإخوة: هل كان قيام الليل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. أواخر عهده حتى يقال أنه صلاها في الضحى لم يكن واجبا، وبالتالي لا داعي لمثل هذا. قولكم في يزيد بن أبي حبيب أنه ثقة يرسل، هذا كلام علم في الجرح التعديل، والمراد بالإرسال رسل الصلاحي، لكن العلماء في المرسل وفي المدلس يقولون إرسال عن المدلس أو الإرسال في الصحيحين معفو ومغفور لها إلا في المضايق، إلا في المضايق، وإلا المراد بإرسال الصلاحي المعروف. يسأل أحد الإخوة عن المدينة المنورة، هل يجوز أن نقول المدينة المنورة؟ كلمة المنورة كنعت المدينة وردت في أشعار حسان ولم ترد في لسان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ورد في صحيح السنة ما لا يسعف بمثل هذه التسمية. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نارا تلتهب، رأى ظلمة في بعض القبور البقيع. وصح أن أنسا رضي الله تعالى عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء في رواية نور كل شيء فيها، فلما مات أظلمت. والكتاب المطبوع باسم المدينة المنورة لابن شدة هذا خطأ في التسمية، وإنما اسم الكتاب ابن شدة المدينة النبوية وليس المدينة المنورة، وإن كان مطبوعا باسم المدينة المنورة، لكن هو اسمه المدينة النبوية. فأن يقول المسلم المدينة النبوية أحسن من أن يقول المدينة المنورة، إلا إن قلنا إن المدينة منورة في زمن وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، كما قال أنس. والله تعالى أعلم. كيف تتعامل المرأة مع عبدها في البيت؟ العبد يملك تملكه المرأة تملكه الرجل، والمرأة لا يجوز لها أن تتمتع بالعبد كما يجوز للرجل أن يتسرى بالأمة، ولها أن تحط من ثيابها أمامه، لكن ليس لها أن تبدو عورتها أمامه، لكن لها أن تحط من ثيابها أمامه. صلاة الضحى سنة واجبة لا خلاف أنها سنة، نفس السؤال عن مولى المرأة. هل روي في حديث صحيح أن أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان كاتب الوحي ثم ارتد والنبي حي، وكان يقول إن محمد لا يقرأ إلا ما كتب تبع النبي عليه؟ هذه القصة أصلها في صحيح الإمام مسلم، أورد مسلم شطرا يسيرا منها، والبقية حذفه مسلم، وحذف مسلم عندي متقصد أنه يرى نكرتها، وقد بينت ذلك بتفصيل طويل في تعليقي على المجالسة. أورد بنور الحديث بالقصة مطولة بسند يلتقي مع شيخ مسلم، وبينت أن القصة منكرة وأن المحفوظ منها فقط ما أورده مسلم في صحيحه، فهذه القصة لم تصح ولم تثبت. هل حديث من صلى 12 ركعة بين مولاه بيتا في الجنة المقصود الضحى من الرواتب؟ حديثان، حديث الطبراني الضحى وحديث الترمذي الرواتب، وقد وقع التسمية والتعداد، ركعتين سنة الفجر، 4 ركعات قبلية للظهر، وركعتان بعدية، وركعتان المغرب، وركعتان العشاء. هذا حديث ذاك حديث، حديثان مختلفان وليستا بحديث واحد. هل يجوز الجهر بالقراءة في الضحى؟ إن جازت الجماعة جاز الجهر وجاز السر، وأما الجماعة فتجوز من غير مواطأة، من غير أن يتواطأ المصلون عليها. ما معنى نكتة؟ قلت نكتة وأنت قلت بعدها فائدة. النكتة في كلام العلماء الفائدة الدقيقة، وإذا ألف الإمام الحافظ بن حجر كتاب مطبوع اسمه النكت على ابن الصلاح، النكت على كتاب علوم الحديث ابن الصلاح، دقق فيه على فوائد معينة، وألف الزركشي كتاب سماه النكت على ابن الصلاح مطبوع في 4 مجلدات وهكذا. فهذه النكت عند العلماء، كلمة نكتة عند العلماء التدقيق، الشيء الدقيق، الفائدة الدقيقة، الفائدة الخفية، هذه تسمى نكتة. ما معنى سبحة؟ قلنا السبحة شيء زائد، وذكر هذا الشارح النووي رحمه الله تعالى. هل يجوز الإنسان يتفرغ لطلب العلم ولا يعمل ويقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ إن كان مليئا ولا يحتاج للناس ليتفرغ، وأما إن كان يحتاج للناس ففيه فله في عمر وأبي هريرة أو في مجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له قدوة حسنة، كانوا يتبايعون في السوق ويتناوبون في الحضور أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أدرى الناس وأحرص الناس على الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، وفي رواية أن يضيع من يقوت. تناوب أن احضر بعض الدروس، تقبل الدروس، احضر أنسب وأنفع وأكثر ما يسد المقصد به عندك، لا تضيع من تعود. إن جمعت بين الأمرين فحسن، إياك أن تترك العلم وطلب العلم، لكن إياك أن تضيع من تعود بحجة أنك طالب علم. وإن كان الكسل قبيحا في الرجال في الناس فهو قبيح جدا في الرجال، وإن كان قبيحا في الرجال فهو قبيح قبحا لا ينتهي في طالب علم. ينبغي لطالب علم أن يكون صاحب همة في السماء يستفيد من كل لحظة ومن كل دقيقة، وأما أن يترك العمل في الدنيا والآخرة وأن ينام فوق المعتاد وأن يأكل ويشرب ويصبح بطالا يشتغل بشهوة نفسه فهذا أمر قبيح جدا. وأما من تحمل مشاق الحياة وليس له من يعول واستعد لأن يلاقي الألاقي ويتحمل ما تحمله الأسلاف ويترك العمل أو يعمل مقدار حاجته وفي باقي الوقت يكون طالب علم، نقول له أكثر الله أمثالك وجزاك الله خيرا وبارك الله لك في وقتك ورزقك الإخلاص والصدق فيما تعمل. فالأمر يختلف باختلاف حال الناس ويختلف من زمن لزمن ومن وقت لوقت. وطالب العلم حتى ينشط وحتى يتقوى ويتقدم في الطلب لا بد له من فترة يجاهد فيها نفسه، لا بد من فترة يجاهد فيها نفسه ويتعب على نفسه فينشئها ويؤصلها ويتقدم بقوة في وقت يسير. فالعلم ملكة، وهذه الملكة تأتي بالتتابع، هذه الملكة تأتي بالتتابع وبالتمرس. ومتى بدأ الإنسان يستشكل فهذا بداية النبوغ وبداية الخير. متى بدأ الإنسان يستشكل الترجيحات ويستشكل الأقوال فهذه بداية حسنة إن شاء الله تعالى. أنا أرى الإخوة، مجموعة من الإخوة لم يصلوا ونحن مضطرون أن نقف، وإن كان بدي أن نبقى مسترسلين ولكن نكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.